بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم هنا في الأكاديمية العلمية، أكاديمية العلم والنور والعطاء، والتي تأتيكم على الهواء مباشرة من قناة المجد العلمية. في هذا الدرس المبارك يسرنا أن نصحبكم وإياكم في شرح القواعد الفقهية، والذي يسرنا أن نرحب باسمكم جميعا بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزائمن المرشد الديني في الأمن العام. نرحب بشيخنا أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك الله فيكم وبالإخوة المشاهدين.
ويمتد ترحيبنا عاطرا إلى الإخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وأيضا نرحب بالإخوة هنا معنا في الاستديو، جزاهم الله خيرا على حضورهم. يسرنا أيها الأحبة استقبال أسئلتكم واتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم بين الفينة والأخرى، أو على موقع الأكاديمية www.islamacademy.net. نترك المجال لشيخنا الكريم ليستفتح هذا الدرس المبارك، فتفضل يا شيخنا مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. فأحمده سبحانه وتعالى على هذا المجلس المبارك، وأسأله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعلى إخواني الحاضرين والمشاهدين بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقني وإياكم وإياه الإخلاص في القول والعمل. ولا شك كما نعلم أن العلم من أفضل القرب، وخاصة العلوم التي تكون تأسيسا وتأصيلا لما ينبني عليها من مسائل. وطالب العلم عليه يجتهد في طلب العلم وتحري الحق والاجتهاد في ذلك مع حسن النية وإخلاصها، فالله عز وجل يعين طالب العلم ويسدده ويؤيده، ولو حصل منه شيء من النقص والقصور فالنية تتقلب لكن يجتهد، والله سبحانه وتعالى يعينه. وقد كان السلف رضي الله عنهم لهم همم عالية ولهم أخبار حسنة في طلب العلم. ومن المناسب أن يذكر في مفتتح هذه الحلقة وإذا تيسر في الحلقات الأخرى بقصة تدل على الحرص على طلب العلم، وأن الله سبحانه وتعالى يسدد ويؤيد من يجتهد في طلب العلم. ولا شك أن الواقع من ذلك من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا شيء كثير، ومن ذلك ما وقع لأحد حفاظ الإسلام الأئمة الأعلام في القرن الثالث الهجري، وهو يعقوب بن سفيان الفسوي رحمه الله، أحد أئمة الإسلام الكبار رحمه الله وغفر الله له. فقد كان حافظا من حفاظ الإسلام، وقد اجتهد في طلب العلم في شبابه، وكان يرحل من بلد إلى بلد مع قلة الزاد والمتاع، وفي مرة من المرات سافر إلى شيخ من الشيوخ، وكان يحرص على سماع العلم منه، فكان يحضر درسه في النهار يسمع منه الحديث ويجتهد في سماعه، وإذا جاء في الليل جعل يكتب ما سمع. ومعلوم أن الإضاءة ضعيفة في السراج، مع اجتهاده ومواصلته الليل والنهار والسفر والتعب، وكان رحمه الله اجتهد في تحصيل العلم عند هذا الشيخ، وكان شيخا كبيرا حافظا، خشي أن يفوته أو أن كما يقع لكثير منه بادر، يخشى أن يموت هذا العالم فيبادر، فكان يكثر من السماع والتقييد والتسجيل. فبينما هو يقيد في الليل مع الشدة ومع التعب في النظر وشدة الملاحظة والكتابة، إذ خرج الماء في عينيه، بل نزل الماء من عينيه حتى لم يبصر لا سراجا ولا قلما ولا دفترا، ولم يبصر شيئا، فضاقت نفسه وضاق صدره بما وقع له من انقطاعه عن طلب العلم من خلال الكتابة، وكذلك من انقطاع عن أهله وبلده، وكان إذ ذاك في بلاده في طلب العلم، فحصل له شدة وضيق مما حصل له، فأخذ يده فاتكأ على يده، ومشدة ما وقع من الغم أصابه النوم. فبينما هو كذلك إذ رأى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لما أنت هكذا؟ لماذا أنت مهموم محزون؟ يسأله عليه الصلاة والسلام كما في الرؤيا. قال: يا رسول الله، جئت لهذا البلد أطلب العلم على هذا الشيخ، وأصابني ما أصابني من نزول الماء من عيني، فتخوفت الانقطاع عن طلب سنتك وحفظ سنتك والانقطاع عن بلدي. قال: فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بأصبوعه كأنه يقرأ فيها، ثم مسح على عيني مسحة من هنا في هذه العين وفي هذه العين وهو في المنام. قال: فأفقت وأنا أبصر السراج وأبصر الكتاب وأبصر القلم، فحمدت الله سبحانه وتعالى وعاد لطلب العلم. فطالب العلم مؤيد ومسدد وعليه يجتهد. وهذه القصة ذكرها الذهبي رحمه الله، وذكرها المزي، وذكرها غيره، والقصص في هذا متواترة كثيرة في قصص الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا. فنسأل سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لكل خير. نعم،
اللهم آمين. أحسن الله إليكم. وردتنا الأجوبة يا شيخ بخصوص الدرس الماضي.
نعم.
السعدية وعبد الرحمن من المغرب تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للجواب الأول، يجوز التقاط اللقطة بنية حفظها إذا كان الملتقط يريد أن يحفظها لصاحبها حتى لا تضيع، أما إذا كان يريد التقاطها لتملكها فهذا يعتبر غاصبا، والله أعلم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونعم، الجواب صحيح، الجواب صحيح بلا شك، أن أخذها لابد أن مثل ما ذكرت أختنا يكون لقصد حفظها، أما أن يأخذها لقصد التملك فهذا غاصب، وسبق التفصيل في هذا كما تقدم. نعم،
طيب، أحسن الله إليكم. بالنسبة للجواب الثاني، أن ينوي لفظا خلاف الصريح، أن ينوي لفظا خلاف الصريح لا يجوز، لأن الصريح لا يحتاج إلى نية ولو صرفه لغير نيته، والله أعلم.
نعم، الصريح لا، نعم، لا يحتاج إلى نية فيه. نعم، صحيح هذا.
أحسن الله إليكم. التوجيه من المدينة من السعودية تقول: إجابة السؤال الأول، نعم يجوز التقاط اللقطة بنية أخذها، لكن بشرط أن ينوي أن يعرفها إن استطاع، وأن يأخذها بنية حفظها.
هذا حسن، بمعنى أنه إن أخذها لأجل التعريف هذا هو الأصل، وإن كان لا يريد أن يعرف وخشي عليها من الضياع فكما ذكرت فإنه يأخذها ويحفظها ويوصلها إلى من يعرفها. هذا حسن. نعم، بارك الله.
أحسن الله عليكم. جواب السؤال الثاني، يقبل أن يكون اللفظ ظاهرا في يقبل أن يكون اللفظ ظاهرا في الكلام، لكن المتكلم يقصد معنى آخر، وهذا يسمى التورية، وتجوز التورية عند الحاجة إليها ولا يكثر منها، وفيها مندوحة عن الكذب.
هذا فيما يتعلق فيما هو ظاهر فيه، هذا صحيح. نعم، هذا صحيح، لكن كلامنا فيما هو صريح فيه، أما في ما هو ظاهر ومحتمل فالتورية هذا صحيح، أن يوري معنى ويكون في الظاهر يكون معنى آخر. نعم،
أحسن الله. بارك الله شيخ، بارك الله فيكم، وجزا الله الأخوة على مشاركاتهم،
جزاهم الله خيرا،
اللهم آمين. نقرأ من المتن يا شيخ.
نعم، لا بأس.
قال المصنف استكمالا في القاعدة المتفرعة: العبرة في العقود للمقاصد والمعالي لا للألفاظ والمباني. قال: والهبة مثلا إذا اشترط فيها العوض أخذت حكم البيع، كمن قال لآخر: وهبتك هذا الشيء بكذا أو بشرط أن تعطيني كذا، أخذ هذا العقد حكم البيع، فيرد الموهوب بالعيب إذا ظهر به.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا مثل ما تقدم، أن العبرة في العقود بالقصود والمعاني لا للألفاظ والمباني، وهذا هو الصحيح، وأن الألفاظ التي تكون لعقود البيع والإجارة والوقف والوصية وما أشبه ذلك هي ما يتعاقده المتعاقدان بأي لفظ كان، وهذا الذي جاءت بالنصوص، فأي لفظ جرى بينهما فإنه يدل على مرادهم من كونه عقد بيع أو عقد هبة. فلهذا لو أنه مثلا وهب إنسان هبة وقال: بشرط أن تعطيني، مثلا أعطاه كتاب، قال: وهبتك هذا الكتاب ب100 ريال، هذا لا شك أنه أن لفظه لفظ الهبة، لكن معناه معنى البيع، فنقول حكم البيع. ولهذا لو وجد الموهوب له بعوض لو وجد عيبا فإن له أن يرد، لأن حكمه حكم العيب. وكذلك لو قال: بشرط أن تعطيني كذا، فإنه يأخذ حكم البيع كما تقدم. ولهذا لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام دليل على تحديد أو قصر ألفاظ البيع على ألفاظ خاصة، كذلك النكاح على الصحيح، كل ما دل على النكاح فإنه يكون نكاحا. ولهذا من قصر مثلا لفظ النكاح على أنكحتكها أو زوجتكها فإن قوله مرجوح، والأدلة في هذا معلومة لا يمكن تفصيلها في مثل هذا المقام. وكذلك أيضا في مسألة البيع، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع ويهب أصحابه ويهبون له، ولم يؤثر أنه قصد أو عين لفظا خاصا عليه الصلاة والسلام، بل كان يعطي ويهب. وكذلك أيضا ثبت في الصحيحين أن ابن عمر كان راكب رضي الله عنه كان راكبا على بعير صعب، يعني لا يمشي بيسر وسهولة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فقال عمر رضي الله عنه أو قال النبي عليه الصلاة والسلام إن وهبته لك يا رسول الله، وهب عمر رضي الله عنه البعير للنبي عليه الصلاة والسلام، قال خذه يا ابن عمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بمجرد ما أعطاه ما وهب عمر النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام وهب مباشرة لابن عمر، مع أنه لم يقبضه النبي بل كان ابن عمر عليه، فدل على أن الهبة وغيرها من ألفاظ العقود بما دل عليه. وكان يهب له النساء في بيوت أزواجه ويهب عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي لفظ خاص. كذلك البيع مثل ما تقدم بأي لفظ كان، وذلك أن الناس في أمورهم بين أمرين: عبادات كلفوا بها وعادات. فالعبادات لا يشرع منها إلا ما شرعه الله، ولا شريعة ولا تكليف إلا بدليل. أما عادات الناس في العقود والبيوع والمعاملات، هذه الأصل فيها السلام ونقول الصحة إلا ما دل الدليل عليه. ولهذا لو أن إنسان بنى مسجدا، لا نشترط أن نقول يجب أن تقول وقفته وجعلته وقفا، أو جعلت هذا البستان مثلا هذا المسجد وقف، بناؤه يدل على أنه وقف، لكن عند الاشتباه لا بد أن يكون مثل في البيت والمزرعة وما أشبه ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، فعلقه بالبناء. فلا يشترط أن يقول وجعلته وقفا. وكذلك مثلا من فتح بيته للناس ودلت القرائن على أنه أراد أن يجعله مسجدا يصلى فيه، فكذلك أيضا يأخذ حكم الوقف، ويكفي فيه مجرد الفعل والقرائن الدالة عليه. نعم.
حتى يا شيخ لو اختلف اللفظ باختلاف اللغة، مثلا كان بغير اللغة العربية لكن القصد هو نفسه.
نعم، هذا فيه خلاف في بعض المسائل، مثل النكاح الذي يكون من باب التعبدات، هل يصح وما أشبه هذا. هنالك أشياء لا بد أن تكون باللغة بالعربية، وهو مثلا ما وجب في الصلاة بقدر الاستطاعة. أما عقود البيع فالصحيح أنه لا يشترط ذلك، فإذا عقد بغير العربية فإنه يصح ويجزئ. نعم،
أحسن الله إليك. نكمل الشيخ قراءة المتن.
نعم.
والكفالة بشرط عدم المطالبة تكون حوالة، والحوالة بشرط المطالبة تكون كفالة.
نعم. والكفالة إذا كفل إنسان إنسان فإن صاحب الدين له أن يطالب المكفول، وله أن يطالب الكفيل. فلو شرط مثلا في الكفالة عدم المطالبة، لو شرط المكفول على أنه لا يطالب الذي عليه الدين، شرط المطالبة أن تكون على الكافل وحده، فإنها تكون حوالة، لأنه كان المال أو كانت المطالبة على الكافل على الكفيل وحده، لا على المكفول، لا على المكفول. فإذا قال من عليه الدين بشرط أن لا تطالبني أيها الكفيل، بل لا تطالبني أنا وحدي، في هذه الحال تكون حكمها حكم الحوالة، إذا شرط من عليه الدين أن يكون المطالب وحدها للكفيل، لا يرجع صاحب الدين على المكفول. إذا شرط المكفول على صاحب الدين بأن يكون الكفيل، الرجوع على الكفيل وحده، لا يرجع على من عليه الدين، تكون حوالة. مثل لو أحال إنسان إنسان كان عليه الدين وأحاله، فإن النبي عليه من أحيل على من فليحتل، لكن اختلفوا هل هو بيشترط رضاه ولا يشترط رضاه. وإن كان ظهر النص لا يشترط رضا المحتال إذا كان المحال عليه مليا. فإذا قال من عليه الدين لصاحب الدين لا ترجع علي، إنما رجوعك وطلبك للكفيل وحده، يكون حكم وحكم الكفالة، يحكم حكم الحوالة، وإن كانت بلفظ الكفالة للعبر، لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. كذلك أيضا الحوالة إذا أحال عكسها الحوالة. الحوالة الأصل فيها أن من أحيل المحتال إذا أحاله من عليه الدين على إنسان آخر له، لو كان لك على إنسان مثلا 1000 ريال
طيب،
وتطلب أنت إنسان 1000 ريال وجاءك من يطلبك الدين وقال لك، فقلت أنا أحيلك على فلان عندي أطلب هذا المال وهو حال، يلزمه أن يحتال على الصحيح ما دام الدين حال، يلزمه أن يحتال بهذا المال الذي
يحتال. ما معنى
يعني الحوالة؟ أنك تحيله عليه، تحيله عليه، والصحيح أنه يجب ما دام أن المحال عليه مليئا للأمر فيها خلافا للجمهور، وأنه لا يشترط رضا المحتال اللي هو من صاحب الدين. لكن لو شرط الذي يطلبك، لو شرط قال أنا بحتال أذهب لكن بشرط الرجوع عليك لا ورضيت بذلك، في الحقيقة ما تكون حوالة،
يرجع علي بعد أن يأخذ
يعني يقول أنا لو أنني ذهبت إلى فلان وهو ملي وهو ملي، فهم يقول لا رجوع.
طيب،
وهم سواء أنه رفض أو قال تراجع، قال أنا بأطالب كنت أنا لا أريد أن أطالب، يعني قال أنا بالخيار. في هذه الحالة إذا شرط عليك ذلك وقبلت، فإنه في هذه الحالة يكون حكم الكفالة، لأن الكفالة لصاحب الدين أن يطلب طالب الكفيل مثلا الذي ضمن، وله أن يطلب من عليه الدين. ففيها في حال الشرط ما تكون حوالة، لأن الحوالة ينتقل الدين من المحيل إلى المحتال عليه، أما هذا فإن الدين متعلق به بمن أحيل عليه وبالمحيل، فأشبهت الكفالة التي له أن يطالب الكفيل أو المكفول، فدل على أن الاعتبار بالمعاني، مع أن هذه فيها خلاف، لكن هذا هو الأصل بناء على هذه القاعدة في اعتبار المعاني لا الألفاظ والمباني في القصود في العقود، وهذا هو الظاهر والجاري في الشرع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف: وبيع الوفاء الذي جوز للضرورة عند الحنفية، وهو البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع، فهذا بيع ولكنه في حكم الرهن، لأن ذلك هو مقصود العاقدين في بيع الوفاء. والدليل على أنه في حكم الرهن أن المشتري لا يستطيع أن يبيع ما اشتراه، فهو كالمرهون عنده.
هذا البيع يسمى بيع الوفاء، يسمى بيع الأمانة كما هو عند الحنابلة، ويسمى بيع الثنية كما هو عند المالكية، ويسميه بعضهم العهدة وكما عند الشافعية وجماعة من العلم. وهذا صورة البيع، لو أن إنسان قال بعتك هذه السيارة 100,000 ريال وشرط مثلا البائع قال متى ما رددت عليك 100,000 ريال ترد علي السيارة، شرط قال متى ما رد أنا لو لي الخيار إذا رددت عليك 100,000 ريال السيارة ترجع إلي. في الحقيقة هذا وإن كان صورته صورة البيع لكنه ليس بيعا من كل وجه، هو حكمه يعني السيارة باقية كأنها مرهونة، كأن ولهذا لا يتصرف فيها لأن شرط عليها أن يرجعها إليه أن يردها إليه، فهي في الحقيقة حكمها حكم الرهن لا يتصرف فيها. هل يصح أو لا يصح في خلاف، هذا في التفصيل. إن كان المقصود فيه الربا فلا يجوز، مثل إنسان أراد قرض محتاج 100,000 ريال قال والله ما عندي أنا محتاج ولا عندي إلا سيارة والسيارة أحتاج لها ولا أريد أن أبيعها، قال إنسان أنا أشتري منك السيارة، أشتري منك السيارة 100,000 ريال وشرط عليه ويريد سيارته، قال بشرط أنك ترجع لي سيارتي، فأعطاه 100,000 ريال
والسيارة معه
والسيارة وجعلت صورة بيع، والحقيقة أقرضها 100,000 ريال وهذا أخذ السيارة مقابل القرض وصار ينتفع بالسيارة مدة بقاء القرض عند الذي مقتل. اشترى صورة شراء. فلو أنه مثلا قال أنا سوف أرجع إليك بعد سنة السيارة، وهو أخذ 100,000 ريال صار ينتفع بها ويبيع ويشتري أو ينفق على نفسه، ثم بعد سنة قال هذه 100,000 ريال رجعها لي، قال هذه سيارتك، وش يكون حقيقته؟ يكون كأنه أقرضها 100,000 ريال وذاك أعطاه ماذا؟ سيارة ينتفع بها، فيكون قرضا ماذا؟
جر نفعا.
جر نفعا. يكون القرض ربا. ومثل هذه حيلة لا تنطلي, وهذا واضح أظن, يعني في الحقيقة كأنه أقرضه مقابل نفع, كأنه قال أقرضني 100,000 ريال والسيارة تأخذها تنتفع بها مقابل القرض, والقرض لا يجوز أن يؤخذ مقابل نفع, هذا باتفاق أهل العلم لا يجوز. وأن الأدلة في هذا واضحة من فعل الصحابة, ثم أيضا داخل في عموم الأدلة في الربا, ولهذا لا يجوز. لكن نقول يجوز بيع الوفاء أو بيع الأمان عند الضرورة على الصحيح. لو أن إنسان مثلا عنده أموال, عنده أراضي, عنده بساتين, عنده السيارات, وهناك إنسان ظالم يريد أن يغتصب من أمواله, لما علم أنها أمواله يريد أن يغتصبها, فأراد أن يحتال في إظهار أنه باع هذه الأموال أو أن هذه الأموال وهذه الأراضي وهذه البساتين ليست له, فجاء واتفق مع إنسان قال أريد أن أوفر صورة البيع, كأنك اشتريت مني هذا البستان أو هذه الأرض, لأن المشتري إنسان قوي ما يمكن يتعرض لذاك الظالم, قال نظر صورة بيع كأنك أنت المالك لها, ثم بعدما يغفل هذا عني وأستطيع تخلص من ظلمه ترجع لي أموالي ورجع لك أموالك, هذا بيع أمانة, وهو في الحقيقة يسمي بيع أمانة لأنه ليس بيعا في الظاهر في الباطن, إنما هو بيع في الظاهر, والمقصود هو التخلص من ظلم الظالم, وهذا يجوز لأنه في الحق دفع ظلم عن أخيه.
لكن الشيخ ليس بيع صوري, يعني هذاك أعطاه المال وهذا أخذ البستان في المقابل,
ربما
ولا فقط على ورق,
ربما لا يعطيه مال, وربما يعطيه مال مثلا من باب حفظ حقه. قد يقول مثلا يريد أن يأخذ المال هذا, كما أنه كان المال عنده بمثابة الرهن, فيريد أن يأخذ أموال مقابلها مكرر الرهن. طيب يخشى أن هذا يجحد أيضا,
لا ينميها مثلا المشتري, يستطيع ينمي مثلا البساتين هذه ويحصل على,
لا ينميها لا إلا إذا كان تنميته إياها على سبيل الإذن, أذن له أن يعمل فيها لأنه في الحقيقة مثابة الأمين. فإذا أذن له في ذلك فلا يكون ضامنا, ماذا مثل قال هذه الأموال أريد أن تبيع فيها وتشتري, ماذا منها باقي أنك تبيع فيها وتشتري, في هذا ما في مانع إذا باع فيها واشترى, وذاك لا يكون ضامنا, ذاك لا يكون ضامنا. أيضا على الصحيح يعني لا بأس أن يجعلها مضاربة, لأن ليس المقصود منه البيع, إنما المقصود أن تبقى هذه البساتين أمانة عند هذا أو الأرض, وأن يبقى هذا المال أمانة. فإذا عمل كل إنسان في هذا على سبيل المضاربة فهو مال أمانة, ضارب فيه هذا وضارب فيه هذا, فلا يظهر فيه منع.
جميل.
نعم.
نكمل الشيخ.
نعم.
طيب أحسن الله إليكم. القاعدة الثالثة, اليقين لا يزول بالشك.
نعم, هذه القاعدة قاعدة عظيمة, وهو قاعدة اليقين لا يزول بالشك, ويعبر بعضهم بقوله لا شك مع اليقين. اليقين من يقنا ييقن يقنا ويقنا من باب فرح يفرح فرحا, يعني إذا استقر. واليقين هو العلم, هو العلم وهو الاعتقاد الصادق المطابق, يعني الاعتقاد المطابق للواقع أو الجزم بما في القلب جزما مطابقا للواقع, جزما مطابقا للواقع, هذا هو اليقين. من يقن الماء أو يقن الماء إذا استقر, فهذا هو أصل اليقين. فاليقين لا يزول بالشك, واليقين درجاته مختلفة, وهذه القاعدة قاعدة عظيمة أخذت من الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث الله بن زيد في الصحيحين, شكن إليه الرجل يخيل إليه أنه خرج منه شيء أو لا يخرج منه شيء, أو في بطن أشكل عليه خرج من بطن شيء, قال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. في اللفظ الآخر شكي في صحيح مسلم حديث هريرة أيضا, وهذا هو حديث عبد الله بن زيد الصحيحين, حديث هريرة صحيح مسلم أيضا, شكي إليه الرجل يجد حركة في دبره, قال عليه الصلاة والسلام لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن سعيد الخدري رضي الله عنه في إذا صلى إذا شك أحدكم في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا, وفي الاثنتين قبل ذلك والثلاث فليجعلها اثنتين, وأمر قالوا يطرح الشك وليبني على ما استيقن. كذلك يحيى بن الرحمن العوف عند أهل السنن في هذا المعنى في إشارة إلى الأخذ باليقين، وهذه قاعدة عظيمة في أبواب الفقه كلها. في قاعدة اليقين لا يزول بالشك أو الجزم بوقوع الشيء، ولها صور ولها أمثلة يأتي الإشارة إليها إن شاء الله. نعم، الفقهاء مطلق التردد، فيطلق في هذه القاعدة على كل ما لم يكن يقين، كل شيء ليس بيقين
فهو تردد،
فهو شك، فهو شك وهو تردد.
بالتالي
تردد من جهة أنه سواء ترجح أحد الجانبين أو استوى الجانبان أو الطرفان أو كان أحدهما فيه نوع اطمئنان، مع أن هذا قد يصل في بعض الأحيان إلى اليقين كما سيأتينا. فقولنا اليقين لا يزول بالشك، ليس معنى الشك هنا المراد به هو الأمران المتقابلان على سبيل الاستواء، مثل إنسان شك هل صلى ثلاثة أو أربع، قلنا صليت ثلاث قال يمكن، صليت أربع يمكن، عند الأمران مستويان. لا، الشك في اللغة وفي كلام الفقهاء على مطلق التردد، فيدخل فيه الظن ولو حصل عنده ترجيح للطرفين، ويدخل فيه الشك وعندنا ظن غالب، والظن الغالب هذا له أحكام تخصه، لكن من حيث الجملة يدخل في الشك. ولهذا لو أن إنسان توضأ ثم حصل عنده شك، وهذا الشك ليس شكا مستوي الطرفين، لا، حصل عند الشك أنه محدث، قلنا أنت محدث، قال يغلب على ظني أني أحدثت، هو مجرد شك اللي هو تقابل الطرفين، لا، يغلب على ظني أني أحدثت، لكن ليس بقطع. إذن عنده ظن، هل يلتفت إلى هذا الظن؟ لا يلتفت إلى هذا الظن، وإن لم يكن شكا بالمعنى الذي يطلقه الأصوليون، وهو التقابل بين شيئين على سبيل الاستواء، بالطرفين على سبيل الاستواء. فنقول الأصل اليقين، يقين الطهارة، إذا كنت ولو شككت وكان الشك فيه نوع رجحان. فهذا هو المراد من كلامهم حينما يقولون اليقين لا يزول بالشك. هذا أمر. أمر آخر، نعلم أن الشك ليس في الشريعة شيء منه، وليس في الشريعة شك، ولهذا نقول لا شك مع اليقين، اليقين لا يزول بالشك. فالشريعة في أعمالها وأحوالها لا شك فيها، لكن قد يعمل بالشك أحيانا في بعض الصور لدلائل وقرائن. أما الشك الذي يكون فإنه يعرض أحيانا للمكلف، يعرض للمكلف، فالمكلف يعرض الشك، نقول ترجع إلى الأصول والقواعد فتعمل بها. فإذا كان عندك أصل ترجع إليه، مثل أصل الطهارة مع الحدث، أصل الطهارة مع النجاسة، لو شك في هذا الثوب هل هو نجس، نقول أصل الطهارة ما لم تعلم أنه نجس، عنده ما شك أنه نجس، قال أن رأيت فيه التغير، نقول لا تلتفت إلى هذا الشك، والشك لا يعمل به، فالأصل أنه لا يلتفت إليه
في حال عدم وجود قرائن،
في حال عدم وجود قرائن، وكذلك أيضا إذا كانت القرائن ضعيفة. لكن عندنا في بعض الأحوال قد يعمل بالقرائن التي تقوى، وهذا يفسر معنى قولنا اليقين لا يزول بالشك كما سيأتي أيضا شرعيا. ثم نقول أيضا أن الشك كما على ثلاثة أضرب، شك وارد على أصل متيقن، شك وارد على أصل متيقن حرمته، وشك وارد على أصل متيقن حلة، وشك ليس له أصل يرجع إليه. الشك الذي يرجع إلى أصل اتفق على أو على أصل محرم، مثل إنسان وجد شاة مذبوحة في بلد مشركين وثنيين أو عند مجوس، وش الأصل في ذبائحهم؟
أنها لا تجوز،
أنها تجوز حرام. لو قال هذا احتمال أن ذبحها مسلم، نقول لا، هذا أصل، هذا شك، هذه ترجع إلى أصل محرم، لأن الأصل في ذبائحهم التحريم، وإن كان ربما يكون ذبحها مسلم، لكنها لا نعمل بهذا النادر. ولهذا الشريعة تأتي كثيرا، بل الأصل أنها تأتي على الغالب، والأصل في هذه الأشياء هو الأصل في الحقيقة وهو الغالب، هو الأصل أنها محرمة والغالب أنها محرمة، فلا نلتفت إلى هذا النادر الذي لا دليل عليه فنقول أصل فيها التحريم. وقد يقول إن فيه أناس فيه مسلمون. المسألة الثانية، شك وارد على أصل مباح، وجد ذبيحة بين في بلاد المسلمين، قال احتمال أنها ذبحها يهودي، أو مثلا بين أناس من اليهود والنصارى مما وهي تحل ذبائحهم بشرطها، فنقول الأصل الحل لأنه يرجع إلى أصل الحلال وهو حل الذبائح. كذلك أيضا نقول لو وجد ماء وقال احتمال أنه نجس، نقول هذا يرجع إلى أصل الحلال فلا يجوز الالتفات إليه. فعندنا ذاك الشك معمول به بالإجماع، يعني ذاك الشك
عائد إلى الأصل،
لما شككنا فيها عملنا به بالإجماع، شككنا فيها لكنه عائد لأصل محرم فنعمل به. وعندنا شك ملغم بالإجماع، وهو الشك في الذبيحة بين المسلمين، والشك في الماء الذي الأصل طهارته. كذلك حينما يتوضأ الإنسان ويشك في الطهارة فإنه ملغى، لكنه وإن كان ليس بإجماع فهو على القول الصحيح وقول جماهير أهل العلم، على خاصة إذا كان الإنسان حصل الشك وهو في صلاته فهذا محل اتفاق، لكن إذا حصل شك قبل دخول الصلاة في خلاف مالك وجماعة. عندنا شك لا يرجع إلى أصل، مثل ماذا؟ مثل إنسان عنده مال حلال وحرام وأكثر، يتعامل بالحرام بالربا بالقمار، يتعامل بالمعاملات المحرمة، وأنت احتمال لو أنك أكلت من طعامه أو عاملت احتمال أنه مال حرام وأنت لا تعلم الحرام بعينه، نقول هذا لا يرجع إلى أصل حلال ولا حرام، لأنه هو في الحقيقة الأصل في المعاملات الحل، ولم نعلم عين الحرام وهو مسلم، والأصل في المسلم السلامة، ولم تعلم الحرام بعينه، فلهذا لا نلتفت إليه ويدل لا نلتفت إلى هذا، وإن كان يرجع إلى أصل لكن يأتي قضية الورع والاحتياط، مع أن أكثر أهل العلم يرجحون السلامة والحل للأدلة الدالة على أنه يجوز الهجوم والإقدام على مثل هذا المال في باب المعاملة، أقصد في باب المعاملة، في باب المعاملة في معنى قبول هديته، أكل طعامه، قبول صدقته، قبول المداينة. أما مسألة المعاملة معه في بيع وشراء وتعلم أن يقع في الحرام هذا أمر آخر، هذا يرجع إلى أصل آخر، لكن فيما يتعلق بمعاملته في هذه الأشياء بيكونك تقبل هديته وتأكل من طعامه وتجيب دعوته فهذا صحيح أنك تجيبه، لأن هذا من أعظم الأمور التي تجلب المودة والمحبة بين المسلمين، ولهذا ألغى الشارع هذه الأشياء لأجل حصول المصالح المترتبة عليها، فلو قلنا إنك تجتنب هذه الأمور لحصل مفاسد كثيرة، ولهذا الشارع الحكيم أحيانا كما نبه القرافي رحمه الله في بعض قواعده رحمه الله، هو رحمه الله يعني يقول إن الشريعة تراعي أحوال المكلفين في كثير من الأمور، تراعي أحوال المكلفين في كثير من الأمور وتبنيها على الغالب ولا تلتفت للنادر، وربما يكون أحيانا أمر مشكوك فيه لكن لأجل المصالح، وهذا له أمثلة لعله يأتي شيء منها إن شاء الله.
شيخ، إذا حصل الشك الحاصل بعد الفراغ من العبادة وإذا كان يتكرر مثل هذا الشك أساسا ابتداء هل يلتفت إليه؟
نعم، هذا مثل ما تقدم لا يلتفت إلى هذا، كما يقول لا أثر للشك بعد الفراغ من العبادة، لأنه هو داخل تحت هذه القاعدة، لأنه لما فرغ من العبادة، نعم، من الصلاة من الوضوء، فالأصل تمام العبادة، ما دام أنه خرج منها بيقين فنقول الصحة العبادة، ولا يلتفت إلى هذا الشك ما دام أنه شك وقع بعد الفراغ، فقد برئت الذمة ثم حصل الشك فلا يلتفت إليه. ولهذا نقول إن هذه الشكوك هي في الحقيقة حدك نوع من الوسوسة التي لا يجوز الالتفات إليها بل لا يجوز العمل بها، ولهذا العمل بالوسوسة العمل بالشكوك هذه يدل على أنها ليست من الشرع والدين في مثل هذه الأمور التي ليست مقام احتياط أنها من الشيطان، ولهذا يأتي الشيطان ويدعو إليها
حتى في أدق العبادات.
في أدق العبادات في الصلاة مثلا، في خاصة في الوضوء وما أشبه ذلك وبعض أنواع العبادات، يأتي الشيطان ويلبس، ولهذا لا يجوز الالتفات إلى مثل هذه الأشياء والعمل بها. والعلماء حذروا من هذا وقالوا إن الوسوسة في الحقيقة التي هي التفات للشكوك شعبة من الجنون، وترجع إما إلى جهل بالشرع أو نقص في العقل أو هما جميعا. ولهذا ابن عقيل رحمه الله لما جاءه رجل يوم الأيام يسأله كما ذكر عنه ابن القيم رحمه الله إما في بدائع الفوائد أو في غيره، جاء رجل قال إني نزلت في النهر يغتسل أو يتوضأ، اغتسل في النهر مرة ومرتين 10 مرات، ثم جاء وشك قال شككت، ويقول إني اعترفت، يعترف إنه نزل، يقول نزلت ثم شككت هل أصابني الماء. قال ابن عقيل رحمه الله اذهب فإنك لا تكليف عليك، لا تلزمك لا صلاة ولا حج. قال أنت الإمام تقول هذا أو كم؟ قال نعم، شخص ينزل في الماء بجسمه بدني كله مرارا ويشك لا عقل لا تكليف عليك. ولهذا أيضا ذكر محمد القدسي رحمه الله في كتابه لم نوس شيء من هذا، ويقول إن بعضهم يأتيني ويسألني يقول أنا شق علي أن أقول السلام عليكم ورحمة الله والصلاة، قال أقول كما قلت الآن ويكفي، قل كما تقول الآن ويكفي. شوف يعني قال له انظر الآن الشيطان يصعب عليك العباد، ومع ذلك قلتها بكل وسوسة. ولهذا يقول رحمه الله لو كانت الوسوسة من الدين لما ادخرها الله عن نبيه عليه والصحابة، ولا يعرف الصحابة موسوس الله عنهم، بل إنما كثرت حينما يضعف الدين ويضعف العلم. فلهذا لا يلتفت إلى مثل
أو قد يكون الشيخ نوع من الابتلاء، بعضهم يعني يكثر من الطاعات فيبتلى بصدق عبادته فتأتي مثل هذا الوسوسة، هل يصبر هل يثبت هل يصدق مع الله سبحانه وتعالى؟
هو لا شك نوع من الابتلاء، هي نوع من الابتلاء، والشخص حينما يبتلى بهذا نقول هو مأجور من جهة الوسوسة، لكن هل هو مأجور على التكرار؟ لا يظهر أنه يؤجر، مثلا إنسان صلى مرة مرتين ثلاثة ما يظهر أنه يؤجر على الصلاة التي كررها، لو توضأ مرة مرتين ثلاث لا يظهر أنه يؤجر على مثل الوضوء، لأن إعادته للصلاة منهي عنها، ولهذا يحرم على أحد القولين لأنه تعمد ذلك. كذلك لكن قد يقال يؤجر من جهة ما يصيبه من المصيبة، ولهذا يعني أن ترى الوسوسة في الحق ليس فيها لذة وليس فيها شهوة
تعب
ما يعني ما يعني لو كانت أمرا يعني المعاصي تجد مثلا فيها لذة وفيها شهوة يدعو، ولهذا الشيطان خبيث يأتي أصحاب المعاصي في المعاصي التي فيها لذة وشهوة يدعوهم إليها، ويأتي مثلا من فيه اجتهاد وفيه ربما شدة في باب العبادة مع أنه لا لذة في هذا
صحيح،
بل عنت ومشقة ومع ذلك يأتيه من هذا الباب ويشدد عليه، حتى إن بعض من يتصل من النساء تقول يعني تقول لي وتقول لغيري حينما يحضر وقت الصلاة كأن جبالا عليه.
الله المستعان،
والعياذ بالله مصيبة بلى، يعني يأتيها من الهم والغم حينما يحضر وقت الصلاة. ولهذا نوصيها نوصي إخواننا وأخواتنا الإعراض عن مثل هذا الشيء، ثم هذا في الحقيقة لا يحتاج إلى اجتهاد ولا يحتاج إلى عمل، مجرد الإعراض صبر ساعة بس، لو أنه أعرض عنه وقت أو وقتين فإن الشيطان يئس منه، يقول لا حيلة في مثل هذا.
والتسلح يا شيخ بالعلم مثل هذا القاعدة، اليقين ولا يزول بالشك.
أحسنت، كذلك أيضا التسلح بالعلم حينما يعلم أن هذا هو الواجب عليه وأنه ربما يكون آثم. يكون آثم في هذه الحالة يعرض الشيطان ويقول هذا لا حيلة فيه وإذا بين غيره.
أحسن الله عليكم. قال المصنف والمعنى إن الأمر المتيقن بثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع ولا يحكم بزواله بمجرد الشك، لأن الشك أضعف من اليقين فلا يعارضه.
نعم، وهذا مثل الأمر المتيقن بثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع، وهذا هو الأصل والقاعدة عندنا، إذا تيقننا أمرا مثل تيقنت أنك خرجت من الصلاة، تيقنت أنك تطهرت، تيقنت أنك غسلت النجاسة، تيقن أنه طاف وفرغ من الطواف والسعي وهكذا سائر العبادات. في هذه الحالة لا يلتفت بعد ذلك إلى شك يعرض له يقول إنك محدث، إن الصلاة ليست بتامة، إن هذه البقعة نجسة بقي فيها نجاسة. نقول لا، هذا اليقين الذي معك لا يزول إلا بيقين، هذا هو الأصل وهذه القاعدة مثل ما تقدم، ولا يحكم بزواله بمجرد الشك، يعني ولو كان شكا راجح أحد الطرفين منه،
غالب الظن
يعني هو الظن. نقول ولو كان مع الظن يعني يكون عندنا أمران أحدهما أرجح من الآخر، وربما يرجح عندك أحد الطرفين، لكن أنت ترجع إلى أصل، أنت عندك الأصل ترجع إليه، فالأصل هو المتيقن. كذلك أيضا فالشك أضعف من اليقين، ولا يمكن أن يجعل الشك وهو الضعيف أصل
مرتبة اليقين.
نعم، ويجعل اليقين اللي هو أصل يجعل فرع، ولهذا لو بنيت الأقوى على الأضعف ينهار البناء.
صحيح.
لكن حينما تبني الأضعف على الأقوى يقوم البناء ويتم، وهذا يبين لنا قاعدة الاعراض عن الشكوك وعدم الالتفات إليها هو الذي يبني الأعمال ويقيمها، أما ذاك لا يهدمها. ثم نقول أيضا إن هذا هو الأصل والقاعدة في الشريعة، لكن عندنا في الشريعة أمور من الظن أخذنا بها ورجحت حتى صارت بمثابة اليقين.
مثل ماذا؟
وهذا نعم له أمثلة، ولهذا تجد أحيانا الظن في بعض الأحوال يصل إلى درجة اليقين، بل إن الظن في اللغة يكون معنى اليقين، كما في قوله سبحانه الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، يعني يجزمون ويقطعون وظنوا أنهم مواقعوها، جازم ذلك النار أمامهم. فالظن يأتي بمعنى العلم، ولهذا لما كان يأتي بمعنى العلم أحيانا بل في كثير من المسائل نعمل بالظن ونجعله كاليقين، وكأننا انتقلنا من يقين، أو أن ذاك الطرف اللي هو يقين ضعف بمجرد قوة الجانب الآخر حتى صار ذاك ظنا أو شكا، ورجح هذا الظن الغالب، وغالبا أن يكون غالب، لأن عندنا ظن راجح وظن غالب. الراجح لا يلزم منه أن يكون غالبا، مثل عندك أمران أحدهم أرجح من الآخر لكن ما تطمئن إليه،
يعني الشيخ مثلا يظن أنه صلى ثلاث أو أربع لكن الراجح أربع، هل ظن راجح
ولا أحسنت؟ مثلا مثل أمثلة، لو أنه ظن يصلي مثلا الظهر وقام إلى الركعة الثالثة وشك هل هي الرابعة
أو الثالثة
أو الثالثة، قال عندي ظن غالب أنها الثالثة، يغلب على ظني، قلنا بناء على ماذا؟
قرب التشهد الأول مثلا أو
أحسنت مثلا، أو لأنه مثلا يذكر أنه في الركعة الثانية أصابه مثلا أصابه
عطاس
أو سعال أو حر أخذ شيئا، يتيقن أنه في الركعة الثانية ثم هذه بعدها مباشرة.
جميل.
فهذا ظن غالب تطمئن إليه النفس، تطمئن إليه، فنقول يعمل به، يعمل به. كذلك أيضا
ولا يسجد للسهو شيخ
في هذه الحال، نقول تجعلها الثالثة،
لكن لا يشترط بعدها يسجد للسهو،
لا يسجد للسهو
قبل السلام،
بعد السلام بعد السلام نعم
شيخ.
نعم،
لا يوجد زيادة،
هو لما عمل بالظن الغالب فإننا يصير عندنا ما يقرب من اليقين أو شبه اليقين أن الصلاة تامة، وإذا كانت الصلاة تامة فالسنة أن تسلم ولا تزيد فيها وتجعل السلام بعد سجود السهو. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مسعود فلينظر أقرب ذلك إليه فليتحرى، فليأمر بالتحري، فليبني عليه، ثم ليتشهد، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين، ثم ليسلم.
ترغيم للشيطان يعني.
ونعم، ترغيم الشيطان هذا في حديث أبي سعيد الخدري حينما قال إذا شك أحدكم في الاثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين، وإن شك في الثلاث فليجعلها ثلاثا، فإن كان ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن كان صلى تماما يعني ثلاثا أو أربعا شفعنا له صلاته. يعني إن كان في الحقيقة زاد ركعة يعني صلى خمس ركعات الظهر
يكون مجموع صلاة قد تمها كاملة
يكون سجد سجدتين فتكون السجدتين مثابة ركعة فكأنه شفعنا صلاة صلى ست ركعات. وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان.
أيوة طيب.
ولهذا قلنا إنه في حال الظن الغالب وفي حال ما إذا سلم في صلب صلاته يكون سجود السهو بعد السلام. وهذا يبين لنا أنه ليس الأمر معلق بمسألة الزيادة كما هو قول مالك وجماعة العلم أن القول أن نقول إن سجود السهو يكون للزيادة لا. ولهذا لو كان سجود السهو بعد السلام سجود السهو يكون بعد السلام للزيادة لكان حينما يشك هل صلى ثلاثة أو أربع يجعلها
ثلاث
فهو متيقن الآن أنه صلى أربع أليس كذلك في الظهر ومحتمل أنه زاد
ركعة
خامسة محتمل الاحتمال وارد لكن هو قطعا صلى مثلا تامة ثم أمره النبي عليه الصلاة والسلام مع أننا نقطع بأنها تامة أمر بسجود السهو قبل السلام
يعني رجع للأقل دائما يرجع للأقل
نعم
مثل الطواف مثلا لو شك مثلا
هذا هو يجعل الأقل قصدي هذا يبين أنه لو كان سجود السهو في حال الزيادة يكون بعد السلام لكان في هذه الصورة التي نتيقن أن سجود السهو أن نتيقن أنه تام الصلاة يكون سجده بعد السلام.
طيب يا شيخ ذكرت مثال الأول أنه يعني شك في الثالثة لكن كان يعني الظن أكبر في أنها هذه الثالثة فهذا ظن غالب.
نعم.
الظن الراجح مثاله
يعني حينما يكون عنده قرينة مثل إنسان أراد الصوم ثم يتسحر صار عنده ظن أن الصبح طلع أو عنده مثلا في حال الفطر أراد أن يفطر وعنده ظن أن الشمس قد غابت لكن ليس عنده قرائن قوية ليست قوية في هذه الحالة لا يعمل بالظن لا في طلوع الفجر ولا يعمل بالظن في غروب الشمس المظن المجرد لأن في الحقيقة أقرب إلى الشك. لكن حينما يكون الظن غالبا مثل إنسان أراد أن يفطر ثم غلب على ظنه أن الشمس قد غابت لأنه الآن الشمس حال دونها سحاب والوقت عندها الآن وقت غروب الشمس وما يرى الشمس ورأى أن الليل قد أقبل منها هنا رآه أقبل من جهة يعني الشمس غربت من جهة المغرب وأقبل الليل منها هنا من جهة المشرق وأقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا كما في الصحيحين وقال وغربت الشمس بهذه الأمور الثلاثة فقد أفطر الصائم. لكن حينما لم يتحقق غروب الشمس على سبيل القطع النبي يعني قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فعندنا حينما يكون لا يمكن القطع بغروب الشمس فنعمل بالقرائن الغالبة التي هي تورث طمأنينة تصل إلى اليقين. جميل. ولهذا نقول في مثل هذه الحال إن اليقين إن هذا الظن الغالب الذي نعمل به لا يخرج عن القاعدة تلك بل هو لأدلة أخرى في المسألة ودلت عليها من جهة العمل به. نعم
أحسن الله عليكم الشيخ. نستأذنكم في فاصل قصير.
لا بأس.
بارك الله فيكم. مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى فابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم مجددا في درس شرح القواعد الفقهية مع فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم.
أحسن الله إليكم. إذا رغبتم الشيخ نكمل المتن ثم نعود إلى الأسئلة في الموقع.
لا بأس.
طيب.
لا
بأس. يقول المصنف فمن تيقن الطهارة وشك بالحديث فهو
وشك
بالحدث
نعم
نعم وشك بالحدث فهو متطهر.
نعم. وهذا مثل ما تقدم أنه يعمل باليقين فمن شك في الطهارة وقد شك في الطهارة وقد شك في الحدث وقد تيقن الطهارة فإنه متطهر، هذا مجرد شك لا يلتفت إليه. أما إذا كان الشك رجح واستمر الرجحان ثم زاد معه حتى بلغ إلى حد اليقين فهذا في بعض المسائل يعمل به. وقلنا إن هذه القاعدة كما تقدم ليس معنى ذلك أن مجرد الظن الغالب لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه ودلت الأدلة عليه. ولهذا ذكر علماء قاعدة أخرى وهو تسمون التعارض الأصل والظاهر. إذا تعارض الأصل والظاهر فهل يقدم الأصل أو الظاهر؟ فقالوا إذا كان الظاهر حجة شرعية مثل الخبر والشهادة والرواية فإنه يقدم بالاتفاق، وإن كان الظاهر مستنده مثلا العرف أو القرائن أو العادة الغالبة أو ما أشبه ذا أو الظن فتارة يقدم الأصل وتارة يقدم الظاهر وتارة يخرج فيه رواية في مسألة خلاف. فلهذا مثلا عندنا طين الشوارع مثلا، وعندنا مثلا ملابس الصبيان التي ربما يصيبها نجاسة، وعندنا المفارش والمفارش التي في البيوت التي توطأ وتمتهن وقد يصيبها نجاسة، وعندنا الطرقات. الأصل نقول الظاهر وشو؟ حينما يسير إنسان في مكان في طريق وطين وماء قد يغلب على الظن، وربما يكون أيضا فيه مجاري للنجاسات، قد يغلب على الظن أن هذا الطين نجس. هل نجري هذا الظاهر الذي أو نبني على الأصل؟ لا، نقول الأصل أن الطهارة، الأصل الطهارة، لكن لأن الشارع الحكيم في هذه الأمور التي يكثر ابتلاء بها أجراها على الطهارة، مثل ثياب الصبيان، مثل المفارش والملابس والحصر الأصل فيه وما أشبه ذلك. حينما قال أنا صلى الله عليه وسلم فقمت إلى حاصير لنا قد اسود فنضحته من طول ما لبس، هو نضحه من باب يعني لما فيه من الوسخ ليس لأجل النجاسة، ولهذا يجرى على الطهارة. وهذه قاعدة الشريعة في مثل هذه الأشياء. كذلك بالمقابل أجرى أحيانا الظاهر وترك الأصل لأجل مصلحة. ولهذا كما ذكرنا لو أن إنسان أراد الصوم وكان ثم غلب على ظن غروب الشمس كما تقدم، فهل نقول إنه لا يفطر مع وجود القرائن لأن الأصل بقاء الشمس وعدم الغروب؟ هذا قد قال بها بعض العلم، لكن الصحيح نقول إنه يعمل بهذه القرائن التي هي ظن غالب ودل الدليل عليها في حديث أسماء رضي الله عنها حينما قالت أفطر في يوم غيم عند عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف قيل بد من قضاء قيل لم يؤمروا بقضاء، وجاءت أدلة في مثلها خاصة والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتعجيل الفطور بخلاف السحور. خلاف السحور فإنه لا له أن يفطر وإن غلب على ظنه طلوع الفجر حتى يتحقق ويقطع، لأنه مأمور بتأخير السحر ولأن الصبح أيضا ربما يشتبه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر خاصة ماذا قال؟ أصبحوا بالصبح أسفروا. لماذا؟ لأنه ربما يختفي ضوء الصبح وربما يشتبه وقد يبادر الإنسان إلى الصلاة وقد ينقطع عن الطعام والشراب لظنه أن الصبح قد طلع. فلأجل هذه المعاني أمر بالأكل والشرب حتى يتحقق ويقطع بخروج الصبح، بعكسه فيما يتعلق مسألة الفطر فكانت الشريعة تجري في مثل هذه الأمور على ما فيه مصلحة للمكلفين وما يزيل عنهم العنة والمشقة، ولله الحمد.
أحسن الله إليكم الشيخ. إذا أذنتم لنا نأخذ أسئلة من الموقع.
لا بأس.
أحسن الله إليكم. سنأخذ بعض الأسئلة ثم نعود إن شاء الله تعالى للأخوة معنا في الاستوديو ونأخذ كذلك بعض أسئلتكم. الأخت شموخ من مصر تقول أحسن الله إليكم، عندما أصلي عادة أقسم حفظي في الصلاة وأخصص لكل ركعة مقدارا محددا، أحيانا بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة أتذكر أنني لم أقرأ الجزء المخصص للركعة الثانية، فهل أعتد بهذه القرينة أم لا أنظر لهذا الشك؟
نقول للأخت نعم، إذا مثلا كان عندها قراءة مثلا معينة حددتها ثم هي علمت أنها قرأت في الركعة الأولى هذا الشيء ثم علمت أن هذا الشيء لم تقرأه وشكت في هذه الركعة ما هي الثانية الثالثة، لكن هي في حسب ترتيبها هي الركعة الثانية في قراءتها، وهي قرأت الذي حددته في الركعة الأولى وقرأت الذي حددته في الركعة الثالثة ثم الركعة الثانية مثلا تقول هي لم تقرأه، لكن لا تقطع
إلا على جهة القرينة أنها ما قرأت هذا الشيء، فلا شك أن هذه قرينة تعمل بها في باب البناء على غالب الظن في الصلاة.
أحسن الله إليكم. لدينا اتصال الأخ أحمد من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك.
الله يحفظك.
تفضل أخ أحمد.
الله يجزاك خير. نسأل الشيخ عبد المحسن.
حياك الله. تفضل.
الله يحييك يا شيخ، جزاك خير.
آمين.
في أول مشاركة بسيطة وسؤال.
تفضل.
لأني خالطت كثيرا من الموسوسين، لكن وجدت فائدة في كتاب الدكتور طارق السودان وكتاب آخر اسمه الموسوعة الفقهية.
نعم.
الطبية. نعم. يقول إن الوسواس في الوضوء هذا مرض، سبحان الله، في الدماغ ضده إذا فسد الإفراز فيها اختل عند الإنسان شيء من التفكير، إما في الخوف أو في الوضوء أو في الصلاة، فإذا ذهب إلى طبيب نفساني أعطوه علاج ورجع، وكم شخص يعني أخذ العلاج ورجع طبيعي، كان موسوس بالوضوء والحمد لله انتهى الوسواس، والصلاة وانتهى، في الزواج وانتهى. فحب لو أشار الشيخ لهذه النقطة. أما سؤالي أمرين.
تفضل بإجازة أخ أحمد، الله يبارك فيك.
السؤال الأول، الإمام إذا بعض الأحيان الإمام يقوم إلى الثالثة فيقول في نفسه إن سبح الجماعة فأنا غلطان، وإن لم يسبح الجماعة فهي الرابعة، فهل نقول زال الشك وأصبح يقين فلا سجود عليه؟
طيب واضح واضح. السؤال الثاني،
السؤال الثاني، خلط بعض المسوسين يسأل يعني عنده شك في تكبيرة الإحرام، لكن التكبيرات الباقية أو في صلاة النافلة لا حرج، فهل نقول له بالخلاف، مثلا نقول والله قراءة الفاتحة يا أخي ترى هذه أكثر العلماء على أنها ليست واجبة، فيرتاح وسيقرأها قطعا.
طيب.
نذكر للخلاف حتى لا يكون عنده ارتباك.
أي واضح جدا. شكرا جزيلا أخ أحمد، بارك الله فيك.
نعم، من جهة ما ذكر أخونا جزاه الله خير في ما من جهة الوسوسة ومن جهة أنها مثلا غدة، أنا ما أدري عن الشيء هذا ولا أعرف، لكن أنا أذكر له عن أمور وحكايات عرفتها من بعض من وقع في شيء من الوسوسة وجاءوا إلي ويعني شكوا معاناتهم، بعضهم مباشرة وبعضهم عن طريق الهاتف، ومنهم أناس يعني كانت مجرد مناصحة لهم وبيان أن هذا في الحقيقة نوع من الضعف وطاعة للشيطان وعصيان للرحمن وتلاعب في الحقيقة، وكيف تطيع الشيطان ويتلاعب بك في هذا الشيء، وكثير منهم يقول هذا يعني يقول ما معناه إنه حينما يفكر في الأمر يجد أنه يعني نوع من النقص، ومع أنه عانى بهذا مدة طويلة يقول لي. وبعد هذه النصيحة بعضهم جاءني وقال يعني ذكر لي الشيء هذا وقال جاء مباشرة ويعني ويحمد الله على مثل هذا، وليس هناك علاج ولا إنما مجرد توجيه بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وتوجيه إلى الأدعية والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا هو المعروف في كلام أهل العلم، يعني الحكم بأن جميع الموسوسين على هذا ما أظن، أنا لا أعرف هذا، لكن ما أظن صحته من خلال واقع ممن تقع من هذه الوساوس من أناس مجرد نصيحة يتبين هذه. وأيضا لكثير من النساء مما خاص يقع لكثير من النساء ممن يتصلن ويسألن وينصحن بذلك، ثم بعد ذلك تتصل وتقول الحمد لله أنا تركت هذا مدة شهر وشهرين رأيك ربما يعود علي، لكن هذه المدة تكون ارتاحت واطمأنت ولم يقع شيء من هذا ولم تتناول العلاج. ولهذا نقول إن بعض العلاجات التي ربما تتناول وتصرف يعني قد يترتب عليها بعض الأمور التي بعض المضرة خاصة بعض العلاجات، ولهذا ما هنا وليس معنى ذلك أنها لا أن هذه العلاجات لا تؤخذ، لا، عن طريق الشخص الذي يدركها ويعلمها، لكن لا بد من العناية بهذا الأمر من جهة اللجأ إلى الله عز وجل والإعراض عن الشيطان ووساوس الشيطان. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الوساوس تقع لعموم بني آدم، فالمقصود أن هذا يعني طيب. أمر يحتاج إلى عناية به. أما ما يتعلق
بالإمام إذا مثلا لم يسبح الجماعة فإنه يتيقن أنها مثلا
نقول هذا ذكرها العلم، فقالوا مثلا لو أنه شك هل هي الثالثة والرابعة ولا يدري فنظر فقام ونظر وإذا الناس يقومون خلفه، ففي هذه الحال
في هذه الحال إن كان غلب على ظنه لا بأس أن يعمل بمثل هذا، لا بأس أن يعمل بمثل هذا، خاصة إذا علم أن الجماعة ينبهون في العادة. لكن إذا كان كما هو المعتاد من كثير الناس ربما يتابعون ولا ينتبهون، فلا يكفي مجرد على الصحيح، لا يكفي مجرد كأنهم تابعوه، لا يكفي مجرد المتابعة، لكن يكفي مجرد المتابعة في أنه لم ينبه، لم ينبه. فإذا لم فإذا فهو حينما يقوم ينظر هل ينبه أم نبه، فإذا نبه مثلا ففي هذه الحال يعمل بهذا ما دام أنه ليس عنده الإمام. فإن كان ولا يلتفت من خلفه ولو كان أكثر من اثنين على الصحيح، وإن كان عنده ظن، وإن كان عنده مجرد ظن، ففي هذه الحال إذا نبهه اثنان، إذا نبهه اثنان إلى ذلك فإنه يلتفت إلى قولهم إذا كان ظنه لم يتزعزع ولم يتغير. أما إذا كان مجرد شك فإنه يرجع إلى قولهم بلا إشكال وبلا خلاف، إذا يرجع إلى قولهم. ففي هذه الحال يعمل بمقتضى ما تقدم. نعم.
إذا كان من أحد أساليب علاج الذين لديهم وسوسة مثلا يذكر له الخلاف في قراءة الفاتحة حتى يخفف عليه من وطأة أو قوة الوسوسة، يسأل أحمد هذا السؤال.
ما في مانع إذا كان إذا كان يصلي خلف الإمام وقال له من باب، لأننا نقول في هذه الحال إذا كان هذا الشخص الموسوس لم يستطع قراءة الفاتحة نقول سقطت عنه أصلا، حتى لو قلنا واجبة سقطت عنه. بعض الناس يقول أنا لا أستطيع قراءتها، نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى، إذا أمرتكم يا أيها الذين آمنوا استطعتم. نقول إنه ما دام ما يستطيع أو يترتب على ذلك يزعج من بجواره ويغلق نفسه فلو تركها لا شيء عليه، ولو أنه قال له إن قراءته مستحبة وسنة ولك أن تقرأ في هذه الحالة أمره ببعض الواجب.
طيب نعم، أحسن الله إليكم. في الواقع يا فضيلة الشيخ لدينا أسئلة كثيرة عبر الموقع،
لا بأس،
يعني نسأل الله أن يبارك في وقتنا المتبقي حتى نأتي إليها. نعم. بالإضافة إلى الإخوة الذين وعدتهم أن نأخذ أسئلة من عندهم. الأخ عبد الرحيم المغراوي من المغرب يقول أحسن الله إليكم يا شيخنا، ما حكم رهن بيتنا، ما حكم رهن بيتا بمبلغ مالي مع أخذ مبلغ إضافي كإيجار البيت لكن ليس هو المبلغ الحقيقي لإيجار البيت وإنما نصف الإيجار أو أقل؟ واضح السؤال الشيخ؟
ما يعني يقول ما حكم رهن،
يقول ما حكم رهن بيت، ما حكم رهن بيت بمبلغ مالي مع أخذ مبلغ إضافي كإيجار للبيت لكن ليس هو المبلغ الحقيقي لإيجار البيت وإنما نصف الإيجار أو أقل؟
المقصود إذا كان البيت مرهون فالعلماء نصوا على أن الرهن إذا كان ليس مقابل، إذا كان الرهن مقابل قرض فلا يجوز للمرتهن الانتفاع به، وإن كان الرهن مقابل بيع، مثلا اشترى إنسان من إنسان شيء ثم لم يدفع له وقال أريد رهنا، فإذا رهنه البيت، إذا رهنه البيت فالرهن في هذه الحال يكون في تحت سلطة الراهن المرتهن، تحت سلطة المرتهن. فإذا اتفق على تأجيره، إذا اتفق على تأجيره فلا بأس بذلك، ويكون ولاية الإيجار وولاية أخذ، لأنه إذا كانت ولاية الولاية من قبل الراهن في هذه الحالة ليس برهن، لأنه منفك الرهن وسلطة الراهن عليه باقية ولم تنفك السلطة عليه. لكن إذا كانت الولاية لنفس المرتهن وأمره مثلا بالقيام عليه بإجارة وقال ولو لم يكن بنصف القيمة بل بالقيمة كلها بالإجارات كلها فلا بأس، فلا بأس بذلك. كذلك أيضا إذا كان مثلا مقابل قرض، مقابل قرض مثلا واتفق على تأجيره لا وبشرط أن المقرض لا ينتفع لكنه أراد بذلك أن يبقى الرهن بنفعه ولا يتعطل، واشترط عليه أنه يقوم عليه ويؤجره ويعطي الأجرة لصاحب المال، فكذلك إنما المحذور في الرهن أمران. الأمر الأول هو أن ينفك الرهن عن العين المرهونة بسلطة الراهن لها، في هذه الحال لا يكون رهنا، لا يكون رهنا ولا يعود إلا برهن جديد. والأمر الثاني أن يعود نفع على المرتهن إذا كان الرهن مقابل قرض، فهذا هو الذي لا يجوز، أما إذا كان ذلك فلا بأس به.
نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. لدينا اتصال، الأخ عبد الملك من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا بأبي عبد الملك.
الله يجزاك خير. السؤال للشيخ بالنسبة طبعا الشك يستوى الطرفين اذا كان الركعه الثالثه وشاك هل الثالثة والرابعه اذا كان يستوى الطرفين الشك طبعا يبني على الاقل نعم. فاذا غلب على ظن زاد عنده الظن انها لا الرابعه هل نعم. يبني على الاقل ام الاكثر. السؤال الثاني بالنسبه لكل قرض جرى منفعه هذه قاعده يعني فوربا ما ادري حديث او قاعده
نعم
لكن هل الجمعيه اني اقرضك شهر هذا تقرضني أزمة الإقرار يعني جمعية معروفة في هذا الشيخ هل هي من نفس المسألة هذه وبرا فيها يعني الله
يجزاك طيب واضح جدا شكرا جزيلا شكرا جزيلا. لدينا اتصال آخر الأخت سارة من الرياض. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ ما أدري الشك بعد العبادة مثلا إذا صليت
الفريضة
أو شيء
لو ترفعين الصوت قليلا الله يحفظك.
الشك بعد العبادة بعد مثلا انقطاع من الصلاة وشكيت هل أنا مثلا
تجد
أو ركعت هل
يعتد
به بعد
طيب.
العبادة
طيب ونحن ذكرنا ذلك. طيب
السؤال الثاني بالنسبة مثلا إذا أحد سألني مثلا حكم يعني أنا نسيت مثلا فرض أو ركوع هل أقول له القاعدة ويكفي مثلا اليقين لا يزول بالشك أم أفصل فيه؟
طيب خير إن شاء الله. شكرا جزيلا شكرا أخت سارة. طيب الأخ عبد الملك يسأل الشيخ إذا كان هناك واضح سؤال تفضل.
نعم نقول من شك في صلاته فله أحوال تارة يبقى على الشك فإن بقي على الشك فيلغيه ويبغي على اليقين. الحال الثاني أن يرتفع الشك أو يرجع عنده ويكون ظنا فينتقل من الشك إلى الظن ويبني على الظن الغالب ويمن. فلو أنه شك في الركعة الثالثة ثم لما قام للرابعة حصل عنده ظن وزال الشك فنقول يعمل ظن. فلو أنه في التشهد وهو يريد السجود سواء قلنا بعد السلام إذا كان ظن أو قبل السلام إذا كان شك لكن أثناء التشهد زال عنده الشك والظن وعلم أن الصلاة تامة زال كل شيء نقول هذه الحالة ينتهي كل شيء ولا سجود عليه لأنه قد زال ما شكه أو توهمه أو ظنه.
طيب أحسن الله إليكم. يسأل في سؤال الثاني السؤال الثاني يقول كل قرض جرى نفعا
هذا الحديث كل قرض جرى نفعا هذا ذكر الحافظ بلوغ وقال رواه الحارث بن أبي أسامة بإسناد ساقط ولا يصح لكنه ثبت معناه عن عبد الله بن سلام في صحيح البخاري رحمه الله هو ذكره إما في ترجمة لم يذكره في مضان رحمه الله وذكر معناه إذا كان لك إنسان حملة إذا كان لك على إنسان قرض فأعطاك حملة تبن أو حملة قت فلا تأخذ منه شيء فإنك بأرض فيها الربا فاشل وجاء معناه عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم وجاء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد قواه بعضهم عند ابن ماجه إذا أهدأ أحدكم إذا أقرض أحدكم قرضا فأهداه هدية أو حمله على دابة فلا يقبله فإنه ربا. ثم أيضا الأدلة الدالة على الربا فإنه يدخل فيه ربا القرض وأجمع العلماء على أن هذا الربا ربا القرض وداخل في آيات وأحاديث الربا عن النبي عليه الصلاة والسلام.
أحسن نعم. الله إليكم شيخنا. ما يتعلق بالأخت سارة تقول الشك بعد العبادة وأنتم ذكرتم يا شيخ
نعم الشك لا أثر للشك إذا الشك لا فلو شكت بعد الفراغ لا تلتفت إلى الشك نعم.
طيب القاعدة اللي قيل يزول بالشك هل تشرحها بإطلاقها لمن مثلا سألت أو عندها شك تقول خلاص اليقين لا يزول بالشك أم أنها تفصل لها في أقسام الشك وأقسام الظن والظن الراجح وما إلى ذلك؟
لا نقول قاعدة اليقين لا يزول بالشك مثل هذا الأصل خاصة في باب العبادات وباب الطهارة هذا هو الأصل فيها لكن هذه أقسام أخرى ومسائل لأدلة وردت في خصوصها نعم.
أحسن الله عليكم. فاتن من السعودية تقول أعرف صديقة لي تقول أنها أخذت عهدا على نفسها أنها إذا فقدت الخشوع أثناء الصلاة فإنها تعيد الصلاة فتعيد صلاتها الواحدة مرات فهل هذا من الوسوسة؟
نقول هذا عهد لا يجوز الوفاء به وهذا من مثابة النذر. العهود على الصحيح كما تقدم معنا أن العقود العبرة فيها للمعاني وهذا في الحقيقة بمثابة النذر وهو الحلف وهو إلزام النفس بشيء وقد يكون أرادت بذلك لنادي قد يكون أرادت بذلك المنع وهو الحلف أن تمنع نفسها حتى لا تقع في مثل هذا الشيء. فإن كانت أرادت بهذا سواء أرادت به الحلف أو أرادت به النذر فإن كان أرادت به النذر والعهد بذلك وأنها توقع العبادة فنقول هذا نذر مكروه فهو منهي عنه لأن إعادة العبادة منهي عنها. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر عند أبي داود وغيره بسند جيد قال لا صلاة في يوم مرتين وروي بلفظ لا تصلوا في يوم مرتين فلا تعاد الصلاة إلا بسبب شرعي من حدث أو نحوه نعم.
أحسن الله إليكم. نعم تقول الأخ يعقوب من يعقوب الرفاعي من الإمارات يقول إذا شك في عدم قراءة الفاتحة وهو في السجود الأول وفي السؤال الثاني يقول إذا شك في عدم غسل عضو من الأعضاء وهو في الصلاة ويقول أيضا إذا شك في ركن الأركان بعد التسليم وأظن أن القاسم المشترك فيها هو الشك الحاصل بعد العبادة.
المقصود إن كان شكه هذا في التفصيل إن كان شك في أدنى الصلاة مثل إنسان شك حينما رفع رأسه من السجود شك هل يسجد الثانية أو الأولى ولا يدري نقول في هذه الحالة كما لو شك في ركعة فتأتي بسجدة ثانية تبني على اليقين وأنها سجدة واحدة وتأتي بسجدة ثانية كما لو شك هل هي الثانية أو الثالثة يبني على اليقين ويأتي بركعة ثانية كذلك. أما إذا شك بعد الفراغ فلا يلتفت إليه
مثل غسل العضو بعد وهو في الصلاة
كذلك لا يلتفت إليه لأنه لا يلتفت إلى الشك بعد الفراغ. إذا توضأ وفرغ من الوضوء ثم حصل الشك فلا يلتفت إليه.
أحسن الله عليكم. الإخوة الأكارم هل لديكم أسئلة؟ تفضل يا أخي.
أحسن الله عليكم يا شيخ. نعم ذكرتم أن الأمر المتيقن لا يرفع إلا باليقين مثله.
نعم.
انتقاض الوضوء بالنوم.
أحسنت هذا سؤال جيد وهذا أيضا مما تقدم الإشارة إليه وهو أن الظن الغالب يعمل به حينما يقوى ولهذا عندنا النوم إن قيل إنه ناقض فهذا لا إشكال لأنه يقين. إن قيل إن النوم نفسه حدث كما هو قول لبعض العلم فهو كما لو خرج من الريح وإن قيل إن النوم ليس بناقض كما هو قول جمهور العلماء إنما هو مظنة للنقض وهو الأظهر لحديث علي رضي الله عنه وحديث معاوية عن العينان وكاء السهي فإذا نامت العينان استطلق الوكاء وهو يدل على والحديث الدالة الصحيحة الكثيرة أن النبي عليه السلام حينما خرج عليهم وقد ناموا وصلى بهم وفي حديث أنس أنه كانت تخفق رؤوسهم وفي ذلك أخرى عند البزار كانوا يضعون جنوبهم في الأرض حديث كثيرة معروف في هذا الباب يبين أن النوم ليس بنقض إنما هو مظنة للنقض ولهذا لما أن هذا الظن غلب وترجه عندنا وكان النوم مظنة للحدث أجرينا مظنة الحدث كالحدث وقلنا إنه لكن متى إذا استحق النوم واستثقل النوم مثل إنسان استلقى واسترخى ففي هذه الحال نجعله كأنه أحدث ونأمره بعادة الوضوء لضعف اليقين وقوة الظن الذي يصل درجة اليقين. أما إذا كان عندنا الظن مجرد يسير مثل إنسان نائم ومتمكن ومتكئ فيها ونام يغلب على الظن أنه لم يحدث لأن مخرج الحدث متمكن ولو أحدث لا أحس. أما لو كان استلقى مثلا أو استرخى فقد يحدث ولا يشعر فلهذا فرقنا بين هذا وهذا وهذا من الأدلة أن الظن الغالب يعمل به في مثل هذه المسائل ويترك له اليقين لأنه يضعف اليقين عندنا في هذه الحال.
أحسن الله إليكم يا شيخنا. إسلام من السعودية يقول السلام عليكم هل هناك فرق بين اليقين عند الأصوليين واليقين عند الفقهاء وأيهما المراد حيث ذكر بعضهم أنه عند الفقهاء أوسع؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقول اليقين يظهر والله أعلم أنه عند الجميع واحد يعني من حيث الأصل والتعريف لكن التطبيقات عند الفقهاء لا شك أنها أوسع ولهذا لا تكاد تجد عند الأصوليين من أمثلة توضح مرادهم في مثل هذا إنما ترى في كلام الفقهاء رحمة الله عليهم ولهذا ترى أنهم في مسألة الظن له تفصيل عنده مسألة الشك. أما أصل اليقين ومعناه فإنه عند الجميع من أثر واحد. نعم
أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذه الأخت بريق من السعودية تقول إذا كنت أصلي الظهر وأنا أقر أو أنا
أقرأ
التشهد الأخير ظننت أني في الثالثة لكن الغالب أنها الرابعة فأكملت الصلاة وسجدت للسهو قبل السلام هل هذا التصرف صحيح؟
إذا كانت يغلب على ظنها أنها الرابعة كما تقول يغلب على ظنها الرابعة
كذلك نعم.
نقول تبني على هذا الغالب وتتشهد وتسلم قبل السجود ثم تتسجد سجدتين وتسلم كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود.
جميل أحسن الله إليكم. هذا السؤال يا شيخ في ما يتعلق بالظن الغالب وهو في غير العبادات.
نعم.
ربما يكون في التعامل مع الآخرين. السعدية وعبد الرحمن من المغرب تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله في علمكم وعملكم، نحن نعمل في وظيفة عمومية أغلب الموظفين فيها مرتشون، فغالب مالهم الحرام، نعم، فغلب مالهم الحرام على مالهم الحلال، فهل نترفع عن الأكل معهم وعدم إجابتهم لأن الظن الغالب عندنا أن أكثر مالهم حرام، أم ماذا نفعل؟ نحن في حيرة من أمرنا وجزاكم الله خيرا.
نقول إن المخالطة المباحة، مخالطة المباحة بين النساء للنساء والرجال للرجال، مخالطة التي لا شبهة فيها ولا محذورة فيها للمؤانسة والمحادثة، الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، هذه نقول لا بأس، وإن كنت تعلم أن ما لهم فيه شبهة وأن ما لهم فيه حرام، خاصة إذا كان عدم المخالطة يورث وحشة ويورث تباعد، فلا بأس من المخالطة التي فيها مالح شرعية. أما إذا كانت المخالطة مع الإقرار على الأمور المنكرة والحرام، هذا أمر لا يجوز. لكن إذا كانت تقول أو كان يقول إنهم أصحابه وأصدقاؤه فيجالسهم ويصاحبهم، وربما يكون في مصاحبتي لهم مصالح يناصحهم ويبين لهم، فهذا لا بأس به ولو أكل طعامهم وشرابهم وعلم أن ماله حرام. وهذا أحد الأقوال الأربعة في هذه المسألة، وهو مخالطة من في مال حرام أو أكل من في مال حرام، ذكرها مفلح رحمه الله في كتاب الفروع وفي كذلك آداب الشرعية، وذكرها غيره. والصحيح أنه لا بأس من أكل من في مال حرام بلا تقدير ولو كان كثيرا، هذا هو الصحيح لأجل ما فيه من المصالح الشرعية، مع مراعاة أن يكون المخالط قصده من ذلك هو ما يترتب على ذلك من صلة الرحم وصلة الصديق التي ضدها يكون فيها وحشة وقطيعة بين المسلمين. نعم،
أحسن الله عليكم. شيخنا الكريم، البعض قد يتصور أن مثل هذه القواعد الفقهية هي متعلقة فقط بالعبادات أو المعاملات أو يعني المسائل الفقهية خاصة، قد يكون شيخ هناك بعض يعني ملفت تربوي يمكن الاستفادة من خلال هذه القاعدة، اليقين لا يزول بالشك. لذلك هذا الأخ حيان من السعودية يقول: هذه القاعدة فيها فوائد تربوية عظيمة ويحتاجها جدا من يسيء الظن بالآخرين. ودنا شيخ تختمون يعني هذا الدرس المبارك بهذه النصيحة، وأيضا تذكرون سؤالي هذا الدرس.
نعم، نقول مثل ما ذكر أخونا، هذه بلا شك هذه القاعدة فيها من الخير وفيها من حسن الظن بالآخرين، هذا هو أصل السنة وأصل الشريعة. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام في إحسانه ومعاملة أصحابه وحسن الظن أمر عجب. ولهذا وأذكر قصة، وإن كان قد يكون مناسبتها يعني قد يكون فيها شيء من البعد، لكنها مناسبة. وقصة الصحابي يسمى عبد الله حمار، وقيل إنه النعيمان بن عمرو، كان النبي عليه الصلاة والسلام وبعض الصحابة ربما أساء، ربما قال قولا فيه شديدا وقال إنه كذا وكذا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن ما علمت إنه يحب الله ورسوله، حسن ظن به. وكان هذا الرجل، قصة في البخاري وروي أنه النعيمان بن عمرو، وكان هذا الرجل يخبر النبي أنه يحبه، وكان هو أيضا مع ما هو فيه من المعاصي رضي الله عنه يتوب، والنبي كان يحبه وهو كان يحب النبي. وإما يثر عنه بروي قصة رويت عند الطرق أنه كان يأتي ويهدي للنبي هدية، وكان يشتري الهدية ولا يسمعه مال، فيأتي إلى النبي ويعطيه إياه من طعام حتى يتحف النبي، يحب أن يتحف النبي. فإذا جاء صاحب الهدي صاحب الطعام اللي اشتراه منه قال أعطني، قال ما عندي شيء، ويذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أعطه المال، فيقول أم تهدي إلي؟ يقول ليس عندي مال، فيضحك النبي عليه السلام ويعطيه إياه. ففيه من حسن التعامل وحسن الظن بالمسلمين باب التربية مثل هذه الأمور الشيء العظيم. ولهذا لا يجوز إساءة الظن ولا يجوز عمل الظن، إن بعض الظن إثم، إنما الظن المستند إلى دليل هلا بأس. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أظن فلانا وفلان يعلمان أو من ديننا شيئا. فالأصل أنه لا يجوز عمل الظن إلا بدليل يدل عليه.
أحسن. نعم، سؤالي هذا الدرس.
نعم، نقول السؤال الأول: اذكر دليلين للقاعدة، هذه قاعدة اليقين لا يزول إلا بالشك، قاعدة اليقين لا يزول إلا بالشك. وكذلك أيضا ما هي الأنواع المقابلة لليقين، ما هي الأنواع المقابلة لليقين؟
التي ذكرناها. نعم
جميل بارك شكر الله لكم يا شيخ وأثابكم الله صلى الله عليكم. مشاهدين الكرام نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذا الدرس المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من شيخنا الكريم. إلى لقاء متجدد بإذن الله تعالى، نترككم دائما وأبدا في حفظ الله ورعايته، ونختم هذا المجلس بكفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.